إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث استشهد صباح اليوم الشاب الفلسطيني عمر يوسف حسن مناع في 22 من عمره، وأصيب 6 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. مصادر أمنية أفادت للوكالة بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عدة منازل، وأثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى استشهاد الشاب بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من يزن يوسف حسن فرارجة وهو شقيق الشهيد، والشقيقين عدي ومعاذ عصام أبو نصار وشهاب حسن مزهر بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم أعلنت الإضراب الشامل هذا الاثنين، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد مناع. ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 212 شهيدا، بينهم 160 في الضفة الغربية المحتلة و52 في قطاع غزة. وبدوره دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس جميع الفلسطينيين إلى العمل الجماعي لمواجهة وفضح وإفشال الحكومة الإسرائيلية المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العاشرة لاجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وتستمر ليومين فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول تصريحات الرئيس الفلسطيني. وخلال كلمة له تطرق الرئيس محمود عباس إلى ما يجب القيام به لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة عبر تدعيم صمود الفلسطينيين كما قال ووحدتهم والتمسك بحقوقهم وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا. قال الرئيس الفلسطيني: نحن في مرحلة في غاية الدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم تتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته وكل مؤيدي القضية الفلسطينية التكاتف والوحدة. وأوضح أن حكومة إسرائيلية جديدة يشارك فيها عتات المتطرفين الإسرائيليين، ونتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم، ويجب أن نعمل جميعا على مواجهتها وفتحها وإفشالها. وأكد الرئيس الفلسطيني أيضا على أهمية العمل الدبلوماسي والسياسي والإعلامي في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي تتناقض مع الرواية الفلسطينية. سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة، أضاف الرئيس الفلسطيني، للحصول على العضوية الكاملة ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها. وبخصوص المصالحة، أكد عباس عزمه المضي للأمام على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية، لأننا نريد حماية مصالح شعبنا. قال الرئيس الفلسطيني: والمجلس الثوري هو هيئة منبثقة عن حركة فتح، ويعد أعلى سلطة تنظيمية فيها بعد اللجنة المركزية. قرر المكتب التنفيذي للغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلانية الموزعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطهم في كامل أنحاء الجمهورية التونسية ابتداء من هذا الاثنين الخامس من ديسمبر. وقالت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أنه بعد تفويض الجلسة العامة للمكتب التنفيذي للغرفة النقابية اتخذت القرارات اللازمة، وهذا وجد نفسه مجبرا على إيقاف النشاط في كامل أنحاء الجمهورية بداية من يوم الاثنين الخامس من ديسمبر حتى إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء. وأوضحت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات الذي سبب لها أزمة خانقة. يذكر أن الغرفة النقابية أجلت إيقاف النشاط الذي كان مقررا من 15 من الشهر الماضي على أثر تلقيها وعود جدية من السلطات لإيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع. وأكد أمين مال الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلانية الموزعة للأدوية بالجملة أحمد كراي بأن ذلك ما دفع الغرفة لقرار تأجيل إيقاف النشاط لهذا الشهر في انتظار تقييم مدى تطبيق الوعود المقدمة في هذا الملف. يذكر أن حوالي 80 مؤسسة في تونس تنشط في مجال توزيع الأدوية بالجملة. على صعيد آخر، دعت جبهة الخلاص الوطني التونسية إلى التظاهر ضد الحكم يوم السبت المقبل. التفاصيل مع مازن حمود.
أعلنت جبهة الخلاص الوطني التونسية يوم الأحد عن تنظيم الأحزاب المعارضة لرئيس البلاد قيس سعيد مظاهرات مختلفة في العاصمة يوم السبت المقبل. جاء ذلك في كلمة لرئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي وسط العشرات من أنصاره أمام قاعة اجتماعات مغلقة. وأشار الشابي إلى مختلف الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد أنها ستنزل السبت المقبل في مظاهرات مختلفة بالعاصمة تونس تحت شعار ارحل، وستلتقي في شارع الحبيب بورقيبة. وذكر أن السلطات منعتهم من حق الاجتماع في مدينة الكاف شمال غرب البلاد، مشيرا أن المسؤولين قالوا لهم إن الاجتماع يخضع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غير أنه أوضح أن الجبهة ليست طرفا في الانتخابات. وما وقع اليوم، يقول الشابي، يدل على ازدواجية خطاب السلطة التي تقول بتوفر الحريات والحال أننا لم نتمكن من الاجتماع. ولم يصدر عن السلطات على الفور تعليق على اتهامات جبهة الخلاص. جبهة الخلاص تضم 5 أحزاب معارضة هي النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب وعدد من البرلمانيين. وبجانب أحزاب جبهة الخلاص في تونس، تتكتل أحزاب أخرى معارضة ضمن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية. وتشهد البلاد حملة انتخابية منذ 25 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل استعدادا للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 17 من هذا الشهر.
إلى شأن الجزائر الآن، حيث كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي عن إفادة بعثة جزائرية تضم 20 إطارا إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين التابعة لجامع الأزهر بمصر، وذلك لتلقي تكوينا في مجال تسيير الأوقاف. وأوضح الوزير خلال لقاء توجيهي جمعه مع المستفيدين من الدورة التكوينية، أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الدورة التي تندرج في إطار تجسيد التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر يتمثل في تعزيز المعارف وتبادل الخبرة في مجال تسيير الأوقاف، لتكون بمثابة مرافق للسلطات العمومية من أجل المساهمة في التنمية الوطنية، لا سيما من خلال توفير مناصب شغل. وبعد أن أشار إلى المساعي الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالأوقاف لجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال تسييرها، أبرز المهدي المكان التي يوليها القطاع إلى التكوين المتواصل لمنتسبيه على اختلاف مناصبهم ومسؤولياتهم، وذلك من أجل رفع مستوى الأداء وكذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة. وبالمناسبة، قدم الوزير جملة من التوجيهات لأعضاء هذه البعثة التي ستستفيد من تكوين لمدة 15 يوما تتمحور حول ضرورة انتهاز فرصة هذا التكوين لصقل المعارف والبحث عن التجارب الناجحة في مجال تسيير الأوقاف، مع مراعاة المرجعية الوطنية الدينية والتي تعد ركيزة في تسيير هذه المنظومة، كما قال. ودائما في الجزائر، بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما استعرض عددا من القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك في إطار زيارة رسمية بدأها الملك المغربي إلى الجزائر مساء السبت الماضي ضمن جولة خارجية بدأت في مصر وتنتهي بإيطاليا وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. اتفق الزعيمان في مباحثاتهما على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين لما بحثا الأوضاع في المنطقة والعالم، حيث أكد ملك الأردن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وأهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. ووقع الجانبان اتفاقا بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ومذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية وأخرى بين المعهد الدبلوماسي الأردني والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري، فضلا عن ثالثة تضمن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري. كما أبرم البلدان برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية بيترا ووكالة الأنباء الجزائرية. التلفزيون الجزائري ذكر من جانبه أنه بإشراف من الرئيس تبون والملك عبد الله الثاني وقعت الجزائر والأردن 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التشاور السياسي والدبلوماسي والتعليم والتدريب البحري، وأوضح أنه قبل حفل التوقيع أجرى الرئيس الجزائري محادثات على انفراد مع ملك الأردن قبل أن تتوسع إلى وفدي البلدين بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة. وفي ختام الزيارة أصدر البلدان بياناً مشتركا أشار فيه إلى تناول الزعيمين مجموعة قضايا في مقدمتها الوحدة الفلسطينية والتأكيد على أهمية إنهاء الانقسام. الزعيمان شددا على مركزية القضية الفلسطينية وأكدا أن التوصل لحل عادل لها هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. وأشار بيان مشترك إلى أن الملك عبد الله الثاني أشاد بالجهود التي بذلها الرئيس الجزائري لرأب الصدع وتحقيق الوحدة الفلسطينية وجميع الجهود المستهدفة تحقيق ذلك. وتم التأكيد أيضا على أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. وحول الأزمات في سوريا وليبيا واليمن شدد الزعيمان على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية وتنسيق المساعي للتوصل لحلول سياسية بما يحفظ وحدة هذه الدول.
خرجت مظاهرات بالعاصمة الخرطوم هذا الاثنين رفضا للاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين استجابة لدعوة لجان المقاومة وللمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي. وظلت لجان المقاومة ترفض التفاوض مع المكون العسكري منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2021 ضد قرارات تصحيحية كما قالت اتخذها البرهان ورأت فيها انقلابا على السلطة المدنية. وفي وقت سابق وقع العسكر وأطراف مدنية بالقصر الرئاسي في الخرطوم اتفاقا إطاريا ينص على سلطة مدنية كاملة لحل الأزمة في البلاد. التفاصيل مع مازن حمود.
وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون يوم الاثنين اتفاقا يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة البشير عام 2019. ووقع الاتفاق قائد الجيش البرهان والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب 25 من تشرين الأول أكتوبر 2021. ومنذ ذلك الحين تشهد السودان تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة. ويأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية. قوى الحرية والتغيير التي تعتبر فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به قالت إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية. وأعلن عن التوصل إلى الاتفاق يوم الجمعة بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجموعة إيجاد إضافة إلى دبلوماسيين غربيين. والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا بحسب بيان قوى الحرية والتغيير. أما الشق الثاني من الاتفاق يشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه في غضون أسابيع وفق البيان. ودعا الناشطون المنادون بالديمقراطية ويرفضون أي تفاوض وأي شراكة مع الجيش إلى تظاهرات احتجاجا على الاتفاق، كما اعترض على الاتفاق قادة حركات التمرد السابقون الذين وقعوا في العام 2020 اتفاقا مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.
قلل ناشطون حقوقيون مؤيدون للحركة الاحتجاجية في إيران هذا الاثنين من أهمية تصريح رسمي عن تفكيك السلطات لجهاز شرطة الأخلاق المثير للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على قواعد الجمهورية الإسلامية. وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم دوريات الإرشاد. وصدرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ إضراب مدته 3 أيام بعد أكثر من شهرين على اندلاع موجة الاضطرابات التي أثارتها وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران. الناشطون شككوا في مدى صحة تصريحات المدعي العام الإيراني، والتي بدت أقرب بحسب الناشطين إلى رد عفوي على سؤال طرح عليه خلال مؤتمر صحفي. ونتوجه إلى قطر. وقبل أخبار المونديال، بدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذا الاثنين زيارته الأولى إلى قطر منذ نهاية المقاطعة التي استمرت قرابة 4 سنوات. واستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضيفه في المطار حسب أعلن الديوان الأميري القطري، في زيارة تتزامن مع تنظيم قطر لبطولة كأس العالم. وكالة أنباء الإمارات قالت إن الزيارة التي جاءت بدعوة من أمير قطر تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيق. والآن إلى أخبار المونديال.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
وفي أخبار المونديال، يلتقي المنتخب المغربي مع المنتخب الإسباني هذا الثلاثاء عند 4 PM على ملعب المدينة التعليمية في الدور الثمن النهائي. ظهير المنتخب المغربي تحدث عن مشاركته في كأس العالم قطر مع أسود الأطلس. حكيمي قال في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: اللعب لبلدك في كأس العالم شيء فريد من نوعه، إنه أمر رائع أن ترى كيف يعيشه الناس هذه الأجواء، وهذا ينقل إلينا الكثير ويمنحنا القوة للاستمرار والقيام بأشياء عظيمة. إنها لحظات لن تنسى أبدا، خاصة عندما تكتب تاريخا. وفيما يخص تطور المنتخب المغربي، أشار حكيمي: لدينا جيل شاب وجائع ويريد تغيير الأمور وأن نصنع التاريخ، وهو ما نحققه، ونريد تغيير العقلية تجاه العالم العربي، ونقول لماذا لا يمكن للفرق العربية أن تحقق أشياء عظيمة في أوروبا، نحن نقوم بذلك خاصة في كأس العالم، قال حكيمي. وللمزيد من الأخبار حول مشاركة المنتخب المغربي في نشرتنا الرياضية من إذاعة الشرق في باريس، شكرا لإصغائكم. أحلى الأوقات، أتمنى لكم برفقتنا. إلى اللقاء.